آله وصحبه أجمعين. Tonight is the second lecture of the topic of the fiqh of the Muslim family. Last night the Shaykh spoke about our responsibilities towards the parents, and tonight inshallah he will speak about marriage in Islam. Shaykh Usam Al-Qusi hafizahullah will talk about this important topic in detail. So we are asking all the brothers who came to Masjid Ahlul Qur'ani wa Sunnah to attend this lecture. We're asking all of you, brothers and sisters in Islam, to pay a lot of attention and do not miss the reward of attending a sitting of knowledge. Have a little bit patience and ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit you from this lecture. And after the Shaykh finish, we will take your questions, and this question should be related to the topic of the lecture. Any other question that not related, we won't ask it to the Shaykh, or we won't take it. So, and if you have any other questions, you can call Masjid Al-Quran wa Sunnah at 718-529-9496. The Shaykh is here every day at 7 o'clock. You can call the Masjid and the Shaykh will answer your question. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us and you, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give tawfiq to our Shaykh in this lecture, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you.
Bismillah walhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي الليلة الثانية من أيام هذه المحاضرات التي هي بعنوان فقه الأسرة المسلمة. وكان حديثنا الليلة الماضية عن بر الوالدين، والليلة إن شاء الله الحديث عن الزواج. وبالطبع كما يقال لا يمكن أن تكون هذه المحاضرة في هذه اللحظات، لا يمكن أن تكون مستوعبة للموضوع، ولكن يهمنا بالدرجة الأولى ما يتعلق بالمسلمين في هذه البلاد. فالزواج جزء من حياة المسلم، ولا شك أن كل مسلم يحتاج إلى الزواج. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمراد أنه أمر بالزواج صلوات الله وسلامه عليه. والزواج رابطة شرعية أحل الله بها للرجل أن يستمتع بالمرأة، وللمرأة أن تستمتع بالرجل. فرب العزة سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالزواج حلال والزنا حرام، الزواج حلال والزنا حرام. ولا يحل لرجل مسلم، لا يحل لمسلم أن يستمتع متعة الفرج إلا بزوج أو ملك يمين. الزوجة معروفة، وملك اليمين هي الأمة المملوكة للإنسان. وقد جعل الله عز وجل للرجل الفرصة أن يتزوج بأربعة بأربع نساء، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وأما ملك اليمين فيجوز للرجل أن يمتلك ما شاء الله ولو ألف ولو أكثر، ليس لها عدد. الزوجة غير ملك اليمين، الزوجة الزواج بالمرأة محدد بأربعة، لا يزيد عن أربعة، لا يجمع بين أربع نسوة في آن واحد. أما ملك اليمين فلو ملك ما شاء الله، ليس لهذا عدد. فتحديد النساء بأربعة هذا خاص بالزوجات، أما ملك اليمين فيجوز له أن يمتلك ما شاء الله عز وجل، ليس لهذا عدد معين. وليس لملك اليمين حقوق كحقوق الزوجة، فالزوجة لها حقوق في النفقة وفي الكسوة وفي العشرة، أما ملك اليمين فإنها مملوكة له، ليس لها حق كالزوجة، وليس لها قسم في الليالي كالزوجة، إنما يقسم الليالي بين الزوجات. أما ملك اليمين فليس لهن هذا الحق. والمراد على كل حال أن الزواج رابطة شرعية أحل الله بها للرجل أن يستمتع بالمرأة، وللمرأة أن تستمتع بالرجل. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهنا أمر مهم، وهو لعله لب محاضرتنا إن شاء الله، أن الإنسان مطالب بحسن العشرة ومطالب بالخلق الطيب، لأنه إن كان الإنسان مطالبا بحسن الأخلاق مع كل الناس فإنه مطالب بالدرجة الأولى بحسن الأخلاق مع امرأته، فلا بد أن يكون خلقه حسنا مع المرأة، وأن تكون المرأة كذلك، أن تكون المرأة خلقها كذلك حسنا مع زوجها. والرجل الذي يحسن عشرة امرأته هذا يدل على إيمانه وعلى خيريته، والعكس بالعكس، فمن كان سيء العشرة مع أهله فإنه لا شك عنده نقص في الإيمان وعنده خلل في الإسلام، فهذا لا بد أن يصحح حاله وأن يحسن خلقه، وإن كان الإنسان مطالبا بكف يده عن المسلمين وكف لسانه كذلك عن إخوانه المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا في حق امرأته أولى، هذا في حق امرأته أولى، فلا يجوز أن يضربها بدون سبب، ولا يجوز أن يشتمها، ولا أن يقبح يعني أن يقبحها، ولا أن يهينها، بل عليه بالخلق الحسن. وهذا لا ينافي أنه يقومها ويؤدبها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في وسائل التقويم والتأديب، وهذا إن شاء الله تعالى يعتبر كالمقدمة لهذه المحاضرة وإلى ترجمة ما مضى منها. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh حفظه الله begins by mentioning the importance of getting married in Islam. And he said that every Muslim need to have a wife. Allah subhanahu wa ta'ala created a human being with this quality, which is the need of a wife in his life. And he said that's why Allah subhanahu wa ta'ala make marriage halal for every Muslim. And he made zina haram. And he mentioned many ayat from the Quran when Allah subhanahu wa ta'ala said, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. This ayat from Surah Al-Mu'minun, the believers, when Allah subhanahu wa ta'ala speak about the believers, the attribute of the believers, and he said that the believers are those people who guard their private parts from any illegal relation, sexual relation. He said, except from their wives and their captives, their slaves, what their right hand possess. So, according to this ayah, you cannot have any sexual relation with somebody, except if the person is your wife. That's why Allah subhanahu wa ta'ala make marriage halal. And He makes zina haram. And He said, in Islam, you cannot have more than four wives at the time. You cannot have more than four wives at the time. But you can have as much as you want of slaves. A woman, female, slave. You can have, as He said, 1,000 or more. They are not specified in one number. So it is halal for you to have relation with slaves. And He said there is a difference between a wife and slave. The wives have so many hukuk, so many rights on you. The first one is the expense, spending money. You have to spend money on your wife. And also He said you have to buy clothes to your wife. And also He said that you have to be gentle in your living with your wife. Husnu al-ishra. He mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahli. The best of you is the one who is best or who is good to his wife, to his ahl. So this hadith clarify that the Muslim husband should be nice and gentle and should live with his wife in al-ma'ruf, with good treatment. This is how he should deal with his wife. And he said anyone who is not respecting his wife, who is mistreating his wife, he has problems in his iman. His iman is not so well. He has weakness in his iman. So he said, by being gentle, nice to your wife, means that you are having iman. And he said, that's why the Prophet ﷺ, he said that the best of you is the one who is good to his wife. So he said that the husband is prevented from many, many things towards his wife because of this hadith. He is prevented from beating his wife. He cannot beat his wife in her face. He is also prevented from cursing his wife. For example, he cannot tell his wife that you are ugly woman or something like this. He is prevented from many, many things. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants a good life between a husband and his wife. He has to treat her good in Islam.
وهذا الكلام الذي سبق لا يعني أن الرجل يترك امرأته تفعل ما تريد، فحسن عشرته لا يعني أنه يترك لها كما يقال الحبل على الغارب. فالمرأة مطالبة كما أن الرجل مطالب بحسن عشرتها، هي مطالبة بحسن عشرته. للآية التي تلوت عليكم جزءا منها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها وعليها، لها حقوق وعليها حقوق، وكلها بالمعروف. فالمرأة تسمع وتطيع زوجها، ولا ينبغي أن تعصي زوجها إلا في معصية الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمرأة تطيع زوجها في كل شيء يأمرها به في نطاق عقد الزوجية. فليس له مثلا أن يفرض عليها أمورا خارجة عن نطاق عقد الزوجية. فمن الأمور الشائعة والأمور التي يكثر فيها السؤال، لو أن الرجل أمر امرأته أن تخدم والده ووالدته، هل يجب عليها طاعته؟ الجواب لا، لا يجب عليها طاعته في هذا، لأنه ليس هذا من عقد الزوجية، ليس هذا موضوع العقد. موضوع العقد علاقة بين الرجل والمرأة، فهي مطالبة بخدمة زوجها وأولادها، لكن أبوه وأمه خارجان عن هذا العقد، فليس واجبا على المرأة أن تخدم والديه إلا إذا طابت نفسها بذلك. فمثل هذا يعتبر منها من حسن العشرة، من معاونتها لزوجها على بر والديه، لكن ليس واجبا عليها، وليس له أن يلزمها بذلك إلزاما، ليس هذا له. أما في حدود عقد الزوجية كأن يأمرها بإعداد طعامه وشرابه وغسيل ثيابه وكذلك خدمة أولاده، هذا يجب عليها أن تطيعه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في ذلك أن المرأة التي يعني يأمرها زوجها بشيء يجب عليها طاعته، كما في الحديث إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فالمرأة مطالبة بطاعة زوجها ما دام في حدود نطاق يعني مسألة الزوجية. فعقد الزوجية هو موضوع الطاعة، ليس له أن يلزمها بشيء خارج هذا النطاق، كأن يأمرها أن تخرج للعمل أو أن تشتري الأشياء من السوق، هذا ليس هذا لزاما على المرأة. المرأة كما في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية، نعم المرأة راعية مسؤولة، فالمرأة راعية أين؟ في بيت زوجها، هذا نص الحديث، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، ليس له أن يلزمها بشيء خارج نطاق بيت الزوجية. فموضوع الطاعة بالنسبة للمرأة على الرجل هو في نطاق البيت، ليس له أن يلزمها بأن تخدم والديه حتى ولو كانا يسكنان في نفس البيت، فإنها ليست مطالبة بذلك إلا من باب حسن العشرة، من باب أنها تساعده في بر والديه، جزاها الله خيرا لو فعلت هذا، لكن ليس هذا واجبا عليها، بخلاف ما لو أمرها بخدمته أو خدمة أولاده أو غسيل ثيابه وغسيل ثياب الأولاد أو إعداد الطعام أو ما إلى ذلك من الأمور. ومن أهم ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه الفراش، فإذا كما في الحديث الصحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، فلا يجوز أن تمتنع من الفراش حتى ولو كانت مشغولة بشغل البيت. فقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين أم سلمة وهي تشتغل تدبغ أديما لها، تدبغ أديما لها، كانت تدبغ جلدا، عندها قطعة من الجلد تقوم بدباغها، والدباغ معروف أنه يحتاج إلى يعني شيء من يعني من المشقة وشيء من المباشرة للجلد وما إلى ذلك، لكنه لما دعاها تركت كل ما في يدها وذهبت معه إلى الفراش. فهذا يبين أن المرأة حتى ولو كان في يدها أي شيء ما تقول أنا الآن غير جاهزة أنا ما مستعدة، لابد أن تلبي ما دام زوجها قد دعاها إلى الفراش، فلا بد أن تطيعه ولا بد أن تسمع، لأن هذا أهم موضوع في الزوجية، أهم موضوع في الحياة الزوجية هو العفة، العشرة، العشرة في الفراش هو موضوع الأساسي في الزوجية. فإذا لم تطيعه في هذا ففي أي شيء تطيعه؟ فلا بد أن تطيعه، وإلا باتت والملائكة تلعنها كما ورد، وكذلك باتت والذي في السماء سبحانه وتعالى ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فالمرأة لا يجوز لها أن تمتنع من الفراش، وإن هي امتنعت من فراش زوجها كانت ناشزا، والناشز سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى فيما يأتي.
He said that when we said that the husband is obliged to treat his wife properly in Islam, this it doesn't mean that the wife is not required to do the same thing. She is also ordered and commanded by Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger to treat her husband properly and with adab and with hikmah. That's why it is not allowed for her to disobey her husband. A wife has to obey her husband. She cannot disobey him. But this obedience is limited. The Sheikh said that many people ask this question. Is it obligation on women to serve the parents of the husband? He said she is not obliged to do that. She doesn't have to serve the parents of the husband. For example, if the husband order and command his wife to do something for the parents, to wash their clothes or to cook for them or something like this, he said she is not obliged to do that. It is not obligatory on her to do that. But he said it is from husnul ishra, from the good treatment to her husband, that she do that for the parents. But it is not obligatory on her. He said because the contract that they signed, both of them, was not for that purpose, to serve the other people, like her, the parents of the husband. The contract was that she has to obey the husband and to take care of the children. And he said there are so many obligations, so many rights upon the woman towards her husband. For example, to cook for him and to give him something to drink and to wash his clothes. He said it is wajib on her to do all these things. She has to obey the husband and also the kids. She has to cook for the kids, she has to take care of them, to wash their clothes. All these things are wajib on the woman, on the wife. And he mentioned the proof of that is the hadith of the Prophet ﷺ when he said, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْءُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَشَائِينَ. The hadith said, when the woman, he means the woman here, the wife, when the wife make her 5 salawats, and she fast her Ramadan, and she obey her husband, it will be said to her on the Day of Judgment, enter to paradise from any door you want. So this is the three conditions. She has to make her 5 salawat, and she has to fast Ramadan, and she has to obey the husband. So according to this hadith, it is wajib on the wife to serve her husband. Probably you hear from other people that it is not wajib on her to serve the husband. No, that's wrong ruling. The correct one is that it is wajib on her to do these things. And he said that this obedience, it is required only in the house, not outside the house. At-ta'a tajibu dakhil al-bayt. She has to obey inside the house. If, for example, the husband tell her, go outside, go work and bring money to the house, she doesn't have to obey him. According to the hadith of the Prophet ﷺ, when he said, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ, he said, every one of you is responsible, and you will be questioned about those that you are responsible. And in this hadith, the Prophet ﷺ said, and every woman is responsible in her house. She is responsible in her house over her children. Every wife is responsible for her kids. So this is the proof that she doesn't have to obey him when he order her to go outside and bring something. He said one of the most important rights of the husband upon his wife is that she, when he called her for having the relation, she has to accept and she has to obey. He says this is the most important right. When a husband calls his wife for relation, she has to obey and she has to come to him. And he said, when a husband signs a contract with the wife, this contract means that he make her private part halal for him. He cannot have relation with her without that contract. So in reality, he married to that sister for this purpose first, to protect himself from a zina. So it is a big obligation on woman to accept when her husband call her for relation. And he mentioned the proof of this, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when husband call his wife for relation and she refuse, the angels of Allah will be angry with her the whole night until the morning. And in another narration of this hadith, the angels and Allah subhanahu wa ta'ala will be angry with her until the morning. And he mentioned one story of Umm Salama. She was cleaning the skin of an animal. She was making that skin soft so they can use it in home. And she was very busy, you know, to clean this and to wash it takes a lot of time. And then her husband called her for the relation. So she left everything and she went to her husband and they have the relation. So this shows that the companions, the woman companions, they understand how important to answer the husband when he called for a relation.
والمرأة التي يشعر زوجها فقط بأنها عندها مبادئ النشوز، نشوز معناه عدم الطاعة، فإن لزوجها أن يعاقبها بشيء من ثلاثة أمور، وإذا شاء أن يجمع بين الثلاثة جمع. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالمرأة التي يستشعر زوجها أنها بدأت تتغير لا ينتظر حتى تتغير، بل قال تعالى: واللاتي تخافون، أي ليس النشوز واقعا بعد، وإنما شعر الزوج بمبادئه، شعر أنها بدأت تتغير عليه، يجوز له أن يعاقبها إما بوعظها أولا، أن يعظها وأن يذكرها بالله وأن يزجرها، وإما أنه يعاقبها بالهجر في الفراش لا يعاشرها عشرة الأزواج، وإما أنه يضربها. والضرب جائز في هذه الحالة، لكن لا يجوز في الوجه، ولا يجوز أن يكون ضربا مبرحا يكسر عظما أو يفقع عينا أو يخلع سنا، فيكون الضرب ضربا يقصد به الإيلام، أن تتألم لكن لا يكسر عظما ولا يفقع عينا ولا يخلع سنا، فضرب غير مبرح وليس على الوجه، لا يجوز الضرب على الوجه مطلقا لا لزوجة ولا للأولاد، فلا يجوز لأحدنا أن يضرب أحدا على وجهه، لا زوجة ولا ولدا ولا شيئا، بل ولا حتى إذا كان من الحيوان، الحمار أو الفرس لا يضرب على وجهه، لأن الوجه مكرم، فلا يجوز الضرب على الوجه مطلقا. والشاهد أن الرجل إذا ضرب يضرب من أجل الإصلاح، ومع ذلك فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الذين يضربون نساءهم قال ليس أولئكم بخياركم، يعني ليسوا أفضلكم، فالأفضل ألا يضرب. وما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ما ضرب امرأة أبدا ولا خادما ولا أحدا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الضرب الأفضل ترك الضرب، الأفضل تركه، الأفضل ألا يضرب الإنسان امرأته ولا ولده، هذا هو الأفضل. لكن الضرب جائز، ليس حراما، ليس هو محرم. فلكن من طلب المرتبة العليا في الخيرية فعليه أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب امرأة ولا خادما ولا أحدا قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. والهجر الأصل أن يكون في البيت، أن تهجرها وأنت في نفس في البيت، ما تخرج من البيت. لكن إن اقتضت الحاجة أن تهجر وبني له في المسجد غرفة من الخشب بقي فيها شهرا كاملا فهذا عقاب، وهو من أشد أنواع العقاب. الهجر في الفراش من أشد أنواع العقاب، وقد يكون أشد على المرأة من الضرب، لعلها تقول لك اضربني ولا تهجرني، وخاصة إذا تركت لها البيت وخرجت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بقينا يعددن الأيام، يوم يومين ثلاثة، يعددن الأيام، فمضى 29 يوما ثم دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما مضى إلا 29 يوما، فقال الشهر هكذا وهكذا، أي الشهر يكون 29 يوما ويكون أيضا 30 يوما، فإذا رؤي الهلال قبل مرور 30 يوما يكون الشهر 29 يوما ويكون شهرا كاملا ليس ناقصا. فهو آلى من نسائه شهرا، أي حلف بالله ألا يقرب نساءه لمدة شهر. ففي هذا الشهر كان الشهر 29 يوما، فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم بعد 29 يوما، فقلنا له يا رسول الله ما مضى إلا 29 يوما، لأنهن يذكرن جيدا أنه قال لا أقرب والله لا أقرب كن شهرا، فكنا يعددن الأيام عدا ويحصينها إحصاء، لأنهن ينتظرن متى يرجع إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجر جائز، والأصل أن يكون في داخل البيت، الأصل أنك لا تخرج من البيت، لكن إذا رأيت أن المرأة لا ينصلح حالها إلا بأن تهجرها خارج البيت جاز لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الضرب جائز وإن كان تركه أفضل. والمراد على كل حال أنه يصلح من شأن امرأته بالوسيلة التي يراها مناسبة، فبعض النساء يصلحها الوعظ، تأتي بالكلمة الطيبة، لو ذكرتها بالله تذكرت ورجعت. وبعض النساء يصلحها الهجر في الفراش، لعلها تتألم من الهجر أكثر من تألمها من الضرب. وبعض النساء لا يصلحها إلا الضرب، بل بعضهن تحب ذلك، لعلها تقول لزوجها ما أشعر برجولتك لأنك ما ضربتني أبدا، فقد تطلب ذلك. هذا موجود في بعض النساء أنها تحب أن تشعر بأن زوجها يعني رجل، فتقول أنت ما ضربتني أبدا، ما أشعر بأنك رجل. فالشاهد على كل حال أن النساء يتفاوتن، لسنا سواء، فكل امرأة قد يصلحها شيء غير الأخرى. وأنت أدرى بالمرأة، إذا رأيت أن الوعظ هو الذي يصلحها أكثر فعليك بالوعظ، إذا رأيت أن الضرب يصلحها فاضرب، جائز ليس حراما، وإذا رأيت أن الهجر هو الذي يؤثر فيها أكثر فهجر، فبحسب حالك وحال امرأتك، والغرض في النهاية هو الإصلاح، لأن الله عز وجل قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
السلام عليكم. The Shaykh Hafizahullah said, and when the husband start to feel that his wife is changing and she start to show some kind of disobedience to him, when he start to feel that, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, he said, and those women that you feel that they're gonna go and they're gonna start to disobey. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. Approach them, admonish them. This is the first thing. وَهْجُرُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Stay away from them. Do not sleep with them in the same bed. وَضْرِبُوهُنَّ. And beat them, hit them. وَضْرِبُوهُنَّ. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned three things that we have to follow. Al-wa'ad, al-hajr, al-darb. The first one is to admonish, to give nasiha to your wife. Then to stay away. If the first one doesn't work, you do the second one, which is staying away from her. And then if this doesn't work, you go to the last one, which is beating, al-darb. And the Shaykh explained in detail how to do al-darb, how to beat your wife. And he put a lot of conditions from the sunnah. The first one, you cannot beat your wife on her, you cannot hit your wife on her face. It is haram. And the Shaykh Hafidhullah said, it's even haram with animals. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam forbid the Muslim to hit or to beat any animal in his face. And also he said, when you beat your wife, when you hit her, you should not break her bone. You should not make her bleed. All these are not allowed. And he said, when you beat, you have to have the intention that you want to just make some pain on her. A light pain, not heavy pain. You know, some brothers, some husbands, when they hit their wife, when they beat them, they use a lot of force. And they leave marks on them, red, blue marks. This shows that the brother, he bit hard his wife. Now the Shaykh said that's not allowed. You bit and you make your wife feel a little bit of the pain, not too much. You cannot damage the body of your wife. You cannot break the bones of your wife. You cannot break the teeth of your wife. We heard from a lot of people that some sisters, they lose their teeth because of heavy hitting or punch, I don't know how you say it. Boxing, the Sheikh said boxing. And he mentioned some sunnah about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, how he used to deal with his wife when he bit. And he said the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam never bit any of his wives or any of his servants, khadim. He never did that. He said except if somebody try to break or to pass the bounds of Allah subhanahu wa ta'ala. Like in jihad with the kuffar, if somebody wants to prevent this da'wah to be spread, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam will use force. But with his family, with the Muslim, he never bit any wife, any servant, nobody. He never did that with his people. And the other thing Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran is al-hajr, to stay away from your wife. He said this is permissible only in the house. This is the asl. It has to be done like this, in your house. And he said if there is any maslaha, any benefit to do it outside the house, it is permissible to do it. And he mentioned the proof that the Prophet ﷺ, he stayed away from his wife for 1 month. For 1 month. And a lot of companions, a lot of Muslims, they thought that the Prophet ﷺ divorced his wives because he was away from them. He made hajr, he stayed away from them, from the far from the house. He was not in the house. So he said it is allowed to do that. And he said, if you do this, if you make hajr with your wife, sometimes it is better than using force, than beating her up. He said it's better, the al-hajr will teach the woman and will affect her a lot. She can change and she can be influenced if you be away from her. because this means that you are not, she is not so attractive for you. You don't need her to have any relation with her. So she feels very bad. So he said sometimes it is better than using force with her. And the first one Allah subhanahu wa ta'ala mentioned is al-wa'd, to give her good talk, nasiha. This is, has to be done first. Before you do the those two things, you have to give her nasiha. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala will change her just by giving her a good talk. I forgot to mention one hadith. The Prophet ﷺ said, ليس بخياركم
يعني في من يضربون النساء قال إن رجالا يضربون النساء هم ليس أولئكم بخياركم.
نعم. The Prophet ﷺ heard that some companions beat their wives, so the Prophet ﷺ said that these are not the best among you. Those who hate their wives are not the best among you. So we understand from this hadith that it is not preferable to hate your wife. It is not recommended. Always use nasiha with your wife and hajr with your wife. Don't try to think about the last one, because as the Prophet ﷺ said, it's not, if you do that, you are not the best among the people.
وفي النهاية نقول إن الحياة الزوجية تقوم على التعاون بين الزوجين، لأنه إن كان واجبا على المسلمين التعاون على البر والتقوى فالزوجان أولى بذلك بما بينهما من صحبة وعشرة. وربنا جعل المرأة سكنا للرجل كما جعل البيت سكنا، والسكن يستشعر من معناه الأمان والطمأنينة، سكن ليس مصدرا للإزعاج وليس مصدرا للقلق، بل هو سكن. فالمرأة سكن كما أن البيت سكن. وربنا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا ينبغي للزوجين أن يبني حياتهما على النزاع، بل لا بد أن يتعاون على الخير، وأن يكون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هو لباس لها وهي لباس له. ولا بد أن تكون الزوجة سكنا لزوجها، وأن تساعده في مهمته، وأن تتعاون معه على تربية الأولاد. والمراد أن الزواج في الإسلام أو أن الحياة الزوجية هي رابطة شرعية تقوم على التعاون، وتقوم على التراحم، وتقوم على المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا بد أن يتذكر هذا الأصل، ولا تتحول المسألة إلى شيء من التحكم أو إلى جفاف أو إلى شقاق. ولذلك فإن الله عز وجل أيضا كما قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي لم يجعل الشرع علاج النشوز بعد وقوعه، بل بمجرد الإحساس ببوادره. كذلك بالنسبة للشقاق، قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبمجرد شعور الزوجين أو أحدهما فمجرد شعور الزوجين أو أحدهما بالشقاق أو ببوادر الشقاق، وإن خفتم شقاق بين، يعني إذا توقعتم أن يحصل شقاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهنا يتدخل الأهل ما ينبغي أن يتدخل الأبعدون. وهذا أمر مهم في إصلاح أو في علاج المشكلات الزوجية. إياكم أن تدخلوا أناسا غرباء ليصلحوا، فإن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. بل كلما كان علاج الأمور في داخل البيت في حدود الأقربين الذين هم من الأسرة، فكلما كان كذلك كلما كان الحل أسهل. وهذا أمر مشاهد في الواقع، يأتي بعض الناس إلى بعض الناس الطيبين في المسجد، تعالوا أصلح بيني وبين امرأتي. في الغالب الموضوع يزيد، لأنه إذا دخل الغريب إلى البيت يضطر كل من الطرفين أن يذكر ما عند الآخر من مساوئ، وأن يذكر ما عند الآخر من نقص، وهذا خطأ. فهذا لابد أن يكون في نطاق الأقارب، بل أقرب الأقربين، كأن يكون والدها ووالده الذين هم على صلة بالأسرة، يعرفون خباياها ويعرفون ما يدور في داخل البيت. أما أن يصير هذا الأمر على لسان كل من هب ودب، فهذا الرجل الذي دخل البيت يخرج يقول والله فلان ما رأيت مثله في السوق، هو يقول عن امرأته كذا وهي تقول عنه كذا، يعني ويفضح ما بينهما من أسرار، هذا ما هو طيب. فلا ينبغي أن يدخل البيت إلا من كان من أهل الزوجين. ربنا ما قال فابعثوا حكما من العلماء، أو فابعثوا حكما من الدعاة، أو فابعثوا حكما من المسجد، إنما قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن نتعداه. وكان الله عز وجل قادرا أن يقول فابعثوا بعض أهل العلم، أو فابعثوا إمام المسجد ليصلح بيننا، كان قادرا سبحانه على ذلك. لكن دائما علاج الأمور الزوجية يكون كما قلنا في نطاق الأقربين، حكما من أهله وحكما من أهلها. فهذا ما ينبغي، بارك الله فيكم. ولا ينبغي للإنسان أن نحن دائما نطالب بتحكيم الشريعة ثم نحن نكون أول المخالفين لتحكيم الشريعة للأسف، فنحكم عقولنا وآرائنا. حتى إن بعضنا لما نصحته في بعض المرات قلت قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله، قال أنت من أهلي، وقالت هي وأنت من أهله، هذا تغيير لحكم الله سبحانه وتعالى. فربنا قال من أهله ومن أهلها، ولا يجوز هنا أن نحكم الآراء والعقول. فرب العزة سبحانه اللطيف الخبير الرؤوف الرحيم جعل مثل هذا علاجا للشقاق بين الزوجين. ولا شك طبعا أنه كلما كانت الحلول قريبة وفي نطاق ضيق كلما كان الإصلاح أسهل، والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh Hafidhullah said that marriage is based on cooperation. So the husband should cooperate with his wife, and the wife should cooperate with her husband. Both of them, they should work together, and they should make marriage easy and peaceful. They should not have nizaa, dispute all the time. This is not a good character from both of them. He said we find many Muslims, many husband couples, husband and wife, they are always in problems, always fighting, always disputing. And they dispute sometimes about very little things. And he mentioned many, many examples. So he said this is not the marriage that Allah subhanahu wa ta'ala legislated in the Quran and the Sunnah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said about marriage is sakan, is tranquility. And he said also about the wives that they are sakan, they are tranquility for yourself. So you have to feel the tranquility with your wife. This is why Allah subhanahu wa ta'ala legislates marriage. And he said in the other ayah, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. He said, هُنَّ, they are women, your wives, your wife. They are libas. Libas, the meaning of libas is the thing that you wear, clothes. It means here that you and her, you are one thing. When you put a jacket on you and you wear it, you become a part of it, or the jacket become part of you. So your wife is like yourself. That's why Allah subhanahu wa ta'ala confirmed this at the end of the ayah. And he said, وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. And you are a clothes, something to wear for them. So there is no difference between a husband and wife. Both of them, they are one thing. They are together to have a good life, a good Islamic life. And they should not dispute all the time. And he said, in the case of problems, in the case of dispute between the husband and wife, we should know what to do. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. And when you are scared, when you have the fearing of dispute between them. Them means the husband and the wife. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِبْعَثُوا here means send, but doesn't mean send, means bring. Bring a hakam, a judge from his family and a judge from her family. Let them sit together and let them solve the problems together. And he said, and we have to be very careful when there is any problem between the husband and the wife, they should solve the problems with their relatives, the closest relatives to them. And they should not bring any strange to solve the problem. And he said, if you do this, you will expose and you will humiliate yourself. How is that? He said, if you bring strange person to the family to solve the problem between you and your wife, usually these people, after they finish, they go to people and they start to talk about the faults of each person. And they expose you and your wife to people. And they start to talk very bad about you and your wife. They say, for example, you know, this brother, he's so dictator and he's doing this to his wife. Can you believe that he is beating his wife every day? Can you believe? And he start to expose you to people. That's why the Sheikh, he said, it's very dangerous that you bring strange people to solve the family problems. He said the best people who are going to solve the problems, who are going to solve the dispute, is your relatives. Your father, your mother, anyone who is related to you, they should be involved in solving your problems with your wife. I'm sorry, I mentioned the mother of the husband. No, the Sheikh said, not the mother. The mother cannot be judged in Islam. And we know this. Hakam, a male judge. Rajul, who is man. The man who can solve the problem, but women, they cannot. You know, they are so emotional and they can get influenced easily. So it's female, male judge, male hakam.
وحقيقة الكلام عن الزواج كثير وقد يطول، ولكن ليس كل يعني ما يقال أو يحتاج إليه يمكن أن يقال في مثل هذه المحاضرة، فنحن لذلك نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونفتح بإذن الله تعالى مجال السؤال، لأننا أمس ما أعطينا مجالا واسعا للسؤال، وإن شاء الله اليوم نجعل للأسئلة فرصة أوسع بإذن الله تعالى، فنكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأزواجنا، وأن يجعل أسرنا أسرا سعيدة، وأن يبارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
Sheikh Hafidhullah said that we almost finished the most important points about this topic, and he said we cannot go forward and we cannot explain and go in details because we don't have a lot of time. And he said, inshallah, we will take your questions, and he wants to have more time so we can answer all the questions tonight, inshallah. Especially yesterday, last night, we could not finish all the questions that you sent. So today, tonight is a good opportunity for you to ask and to bring your questions. And we start with this question. Can a man have sexual relation with his female slave out of marriage? هل يجوز للرجل الزوج أن يجامع ملك يمينه بدون الزواج؟
الواضح أن السائل ما يفهم ما هو ملك اليمين، فملك اليمين غير الزواج، هذا شيء وهذا شيء آخر. الزواج عقد، وملك اليمين تشترى أو توهب، إما أن توهب إليه وإما أن يشتريها بماله، فملك اليمين شيء غير الزوجة، غير الزوجة، ملك اليمين مملوكة يحق له أن يشتريها وأن يبيعها، هذه ملك اليمين تشترى وتباع مثل أي شيء يشترى ويباع، فملك اليمين غير الزوجة، فالزوجة تحل بالعقد وملك اليمين تحل بالملك، والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh Hafizahullah said that there is a difference between marriage and having a female slave. He said marriage is a contract that you sign with the other person, but what your right hand possess is something that you buy. And we know something that you buy for yourself, it is for yourself, it's your property, something that you own, you can do whatever you want to do with it. So it is not required to have a marriage with a female slave that you own, that you buy. So he said we should know the difference. The other question,
قبل أن ننتقل للسؤال الثاني، كلمة slave في لغتهم هل تحتمل معنى الخادم؟ تحتمل معنى الخادم؟
slave؟ نعم خادم تحمل.
تحتمل. هم قد يعني يحصل خلط هنا، أنهم يتصورون أنها خادمة في البيت، يقول أنا أعاشر الخادمة بدون زواج، لعله يفهم أنها خادمة، لا هي هذه مملوكة غير الخادم.
The Sheikh mentioned a very important point, which is that there is a difference between a slave and a servant. He said a lot of people, they think that the person that you have in your house doing work for you, a servant, like a housekeeper. This is not considered a slave. This is not considered as something that your right hand possess. And don't give fatwa to yourself. I said, this is my slave, I'm going to have a relation with her. No. Allah subhanahu wa ta'ala means in the ayah, that what you buy, those real slaves. You know, in many, like long time ago, they used to have slaves. They used to buy them from, for example, India, Pakistan, and then bring him here or in another country, and they use them. So these are slaves. But those people that you have in your house, they are servants, they do work for you. You cannot do anything to them because they are not your slaves. They are free. The second question, if a sister is being, I'm going to just read what I have here. If a sister is being ill-treated verbally and cursed by the husband, should she continue to have patience with her husband? إذا أسيء للزوجة من طرف زوجها كأن يجرحها في الكلام أو كأن يسبها، فهل تستمر وتصبر عليه أم ماذا تفعل؟
لا شك أن المرأة أسيرة عند زوجها بعقد الزواج، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الإساءة إلى الزوجات والإضرار بهن، وقال إنهن عوان عندكم، ومعنى عوان يعني أسيرات، فالمرأة أسيرة عند زوجها لا تستطيع أن تطلق نفسها، فإذا هو أساء إليها فالوزر عليه، ولا ينبغي لها أن تقابل إساءته بأن تقصر هي في الواجبات التي عليها، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهي لا تسيء لأنه أساء ولا تقصر لأنه قصر، فتفريطه على نفسه وإثمه على نفسه، ليس عليها شيء من الإثم، فهي تؤدي ما عليها ولا تقصر في شيء، وإن هو أساء فإساءته على نفسه، وهي تصبر يعني وتحتسب عند الله سبحانه وتنصحه وتعظه وتذكره بالله عز وجل. وأما إذا هي كانت يعني قد وصل بها الحال إلى أنها لا تستطيع أن تتحمل، فيجوز لها أن تطلب منه أن تفتدي نفسها منه، وهذا هو المعروف بالخلع، كما قال تعالى: فإن خفت وإن خفتم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فيجوز للمرأة إذا أضر بها زوجها أنها تقول له: أنا أريد أن أفتدي نفسي منك، خذ ما أعطيتني وأنا أريد أن يعني أخلع نفسي منك. فإن وافق فبها نعمة، وإذا لم يوافق يمكن أن تلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على حق الانفصال، والله تعالى أعلى وأعلم.
The answer is that the sisters should continue to have patience with the husband. And he mentioned the hadith of the Prophet ﷺ that women, wives, are prisoners in the house of their husbands. So if the husband starts to mistreat her and curse her or something like this, she should not curse him back, and she should not do what he is doing to her. She should be patient with him. And he said if the husband doesn't repent to Allah subhanahu wa ta'ala and he keep doing this thing to her after a long time of patience with him, then she can ask for khul'a. And khul'a, I think the Shaykh inshallah will explain it more tomorrow. Khul'a is that when the woman asks her husband to leave her, to divorce her, by